مينا جاف، أهلا بك. أنت مؤسسة ومديرة منظمة طريق النساء اللاجئات أو Women Refugee Route. شاركت يوم 16 من أيار مايو في حدث بالمقر الدائم عقد تحت عنوان إعلاء أصوات النساء من قلب أزمة النزوح العالمية. أنت كنت لاجئة فررت من العراق إلى الدنمارك عندما كان عمرك 11 عاما، عمرك الآن 28 عاما. كيف كان الأمر بالنسبة لك؟ أخبرينا عن رحلة فرارك إلى أوروبا.
لم يكن الأمر سهلا، كانت هناك دائما صعوبات عندما كنا ننتقل من مكان إلى آخر. لقد ولدت خلال القصف الكيميائي على كردستان، نزحت عندما كنت في سن 11 بسبب النزاع بين الأكراد والعراقيين. ذهبنا أولاً إلى الحدود الإيرانية العراقية ومن ثم إلى أوروبا، حيث كنا نسعى إلى الأمان، إلى الكرامة التي تسعى إليها جميع النساء.
مع من هربتي؟
نزحنا كثيراً. عندما كان عمري 3 سنوات، كان على أمي أن تصعد بنا خلال 5 أيام إلى الجبال، ومن ثم تنزل بنا من الجبال فيما كانت حاملاً بأخي. لقد أنجبت أخي خلال نزوحنا.
تقصدين أنها اضطرت إلى مواصلة طريقها مع طفل حديث الولادة؟
نعم، أنجبت على الطريق ومن ثم تابعت السير. أمضينا بعض الوقت ننتقل بين المدن وبين الدول، وهذا لم يكن آمناً بتاتاً، لم يكن هناك أي تدبير لحمايتنا. لقد تطرقت لهذا الأمر أيضاً أمام جلسة مجلس الأمن حول الانتهاكات الجنسية في النزاعات. أعتقد أن الحديث يجب أن يأخذ منحاً آخر. لا أدري لماذا نستمر في الحديث عنه كأمر يجب رفع توعية حياله، وليس كأمر يجب اتخاذ إجراءات فعلية بشأنه. عندما كنت طفلة كنت أتساءل، لماذا أعاني من هذا الوضع؟ لما لا أحصل على الحماية المناسبة؟ عندما وصلنا إلى أوروبا لم تعد الرحلة الشاقة التي مررت بها الشيء الأصعب الذي عانيت منه، بل وضع المخيمات. كان هناك مطبخ جماعي للنساء والرجال. كنت مع أم وحيدة لديها 3 أطفال، كان عليها أن تطبخ لنا في مطبخ حيث يطبخ أيضا العديد من الرجال، وحيث قد تتعرض لأي نوع من العنف. الشيء نفسه حدث للعديد من النساء. رأيت أيضا الكثير من العنف يحدث حول المخيم، بالرغم من أن هذا المخيم كان في أوروبا، لأن تلك المخيمات لم تكن مصممة بشكل يحمي النساء.
حسناً، لقد حصلت على جائزة صوت الشجاعة من قبل لجنة اللجوء النسائية لعملك على تحسين الظروف للنساء والأطفال اللاجئين. حدثينا أكثر عن نشاطك وكيف تحاولين تغيير السرد الحالي عن اللاجئين.
أحد الأسباب التي أدت إلى حصولي على هذه الجائزة هو أنني كنت بالفعل أحاول أن أقدم للنساء والأطفال معلومات حول وضعهم القانوني، وأين يمكنهم معرفة المزيد حول عمليات اللجوء أو خطواتهم التالية. بالإضافة إلى ذلك، وبما أن المخيمات كانت لا تراعي المنظور الجنساني، عندها أسست طريق النساء اللاجئات لضمان حصول النساء والفتيات على المعلومات الصحيحة حول وضعهن، ولكن في نفس الوقت أن تصبح النساء مدافعات عن حقوقهن، مما توجب بالطبع تدريباً حول العمل التطوعي وتوفير خدمات للعمل مع الناجيات في الميدان أو مع النساء والفتيات اللاجئات.
نعم، مما ترينه وتسمعينه على الأرض، هل هناك قصة لجوء أثارت اهتمامك ويمكنك إطلاعنا عليها؟
في الواقع لا توجد قصة واحدة، بل ملايين القصص، ولكن سأتطرق إلى قصة سردتها أمام أعضاء مجلس الأمن، وهي قصة امرأة اضطرت لبيع جسدها مقابل 3 يورو لشراء الحليب لطفلها. هناك إذن مشكلة في نقص فرص العمل، لماذا تضطر المرأة إلى القيام بذلك؟ هناك زيادة في الانتهاكات الجنسية، لأن المخيمات ليست مصممة لتوفير الحماية للنساء كما قلت سابقا، الأمر الذي اختبرته عندما كنت أسكن في المخيم. في هذا الصدد تعرفت على فتاة من أفغانستان تعرضت لاغتصاب جماعي في خيمتها مرارا وتكرارا، وبالرغم من ورش رفع التوعية حيال هذا الأمر لم ترد الإبلاغ عما حصل لها، لأنها لم تشعر بالأمان ولم تثق بمن حولها. وقالت: ما جدوى البلاغ عن الحادثة إن لم أحصل على الحماية؟ واعتبرت أن هذا الأمر سيعرضها لمزيد من الانتهاكات.
أين وقعت هذه الحادثة، حادثة تعرض الفتاة الأفغانية إلى اغتصاب جماعي؟ في أوروبا أو في أفغانستان؟
لا، في أوروبا.
وماذا عن قصة الأم التي اضطرت لبيع جسدها لشراء الحليب لطفلها؟ أين حصلت؟
في فرنسا.
في فرنسا 3 يورو لشراء الحليب لطفلها؟
نعم، 3 يورو أو 5 إذا كانت محظوظة.
من خلال تجربتك، ما الذي توصين به لتفعيل دور المرأة في إجراءات حماية النساء والفتيات في الأزمات الإنسانية؟
حسناً، سأعرض التوصيات التي قدمتها إلى مجلس الأمن في هذا المجال لتحسين ظروف النساء والفتيات حتى يتمكننا من المشاركة بطريقة فعالة في صنع القرار. أولاً، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في جميع الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له، ودعم المنظمات النسائية العاملة في الخطوط الأمامية مثل المنظمة التي أديرها. الانضمام ودعم الدعوة إلى العمل بشأن الحماية من العنف القائم على نوع الجنس في حالات الطوارئ. ضمان أن يكون الاتفاق العالمي للاجئين الذي سيكتمل في عام 2018 تقدمياً بالنسبة للنساء والفتيات اللاجئات. التمسك بحقوق جميع اللاجئين من خلال تحسين الحصول على الحماية الدولية على وجه السرعة عبر توفير تأشيرات إنسانية وزيادة عمليات إعادة التوطين وزيادة فرص الحصول على المعلومات وتوفير جلسات استماع عادلة، ضمان امتثال المساعدات للقانون الإنساني الدولي وعدم خضوعها لقيود المانحين بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية مثل الإجهاض، الالتزام بالبرامج التي تسترشد بتحليل نوع الجنس وتلبية احتياجات جميع الناجين التي تشمل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر. يجب أن يتضمن ذلك تدريباً يراعي الفوارق بين الجنسين بشأن العمل مع الناجين لجميع العاملين الميدانيين بما في ذلك الناجون، والتشاور معهم بشأن استراتيجيات الحماية الفردية.
أخيراً مينا، برأيك ما هي أفضل السبل لضمان سماع أصوات النساء من المجتمعات المحلية وعكسها في السياسة الدولية؟
لا يمكن أن يعكس المجتمع الدولي قضايا النساء إن لم يعمل بجد على إشراكهن والاستماع إليهن، ليس فقط من خلال إشراكهن والاستماع إلى قصصهن، لأن بعض النساء تعبن من تكرار قصصهن. أنا على سبيل المثال تعبت من سرد قصة لجوئي إن لم يتم اتخاذ تدابير حيال هذا الواقع. إذن الاستماع إلى القصص وحده لا يكفي، يجب أن تشارك النساء على المستوى الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يشركهن منذ البداية في قراراته وخططه وعملياته الإصلاحية.
شكراً مينا جاف على هذا الحديث الشيق، نتمنى لك المزيد من النشاط في سبيل مساعدة النساء اللاجئات في أوروبا وفي غيرها من المناطق. شكراً جزيلاً.